بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء للإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي ترد في الدروس وفي غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا السداد. نعم، السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: رجل يعمل في مجال الاستيراد والتصدير ولا يتسنى له تصدير أو توريد أي شيء إلا بإحدى الخيارين، إما أن يدفع مبالغ مالية لأحد ضباط الجمارك مقابل عدم عرقلة الإجراءات مع العلم أن كل الإجراءات سليمة، أو أن يوكل الإجراءات الجمركية إلى أحد مكاتب التخليص الجمركي المرخص لهم. ومن المعلوم لدينا أن أصحاب هذه المكاتب إما أن يكون لهم شريك من ضباط الجمارك أو أنهم يدفعون لأحد ضباط الجمارك، فهل يجوز توكيل الإجراءات الجمركية لمكاتب التخليص الجمركي أم لا؟ هذا السائل من ليبيا.
نعم، الطريق الثاني أسهل، لأن التعامل بينك وبين هذه المكاتب هو تعامل شرعي صحيح، أنك توكل شخصا يخلص لك البضاعة. فإن كان هذا الشخص ارتكب إثما أو دفع رشوة أو شيء من هذا القبيل فأنت لست مسؤولا عن ذلك، أنت لست مسؤولا لأنك وكلته توكيلا صحيحا ودفعت له أجرة الوكالة يعني الأتعاب. فالواجب عليه أن يتخذ أو أن يسلك المسلك الصحيح، فإذا فعل شيئا أنت لست مسؤولا عن ذلك، لأن الوكالة التي بينك وبينه وكالة صحيحة، والعمل الذي أنت وكلته أنت عليه هو عمل صحيح أن يخلص لك البضاعة. فإذا دفع شيئا فهو المسؤول عنه، هذا أفضل من كونك تباشر أنت بنفسك تخليص البضاعة وتدفع الرشاوى، علما بأن دفع الرشوة هنا إذا لم يكن ثمة طريق إلا هذا، وإلا توقف عملك وتعطلت مصالحك، فالدفع في هذه الحالة لا بأس به، والإثم على الآخذ دون الدافع. فأنت تنظر في الطريق الذي فيه المفسدة تكون المفسدة فيه أقل، المفسدة فيه أقل. فأنت إذا خلصت البضاعة بنفسك ودفعت شيئا قليلا حتى لا تتعطل مصالحك ويتوقف عملك فلا بأس بذلك، أنت معذور لأنك تتعامل مع هؤلاء اللصوص، وهؤلاء بيدهم الأمر وقد تعودوا على هذا الشيء، اعتادوا عليه أن ما يمر شيء إلا ويأخذون رشوة أو يأخذون سحتا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لا بأس. لكن كونك توكل شخصا يقوم بهذا العمل فهذا أخف، إلا إذا كان هذا الشخص يأخذ مالا كثيرا يدفعه سحتا ورشوة لهؤلاء الناس، فدفعك المال القليل لا شك أخف ضررا وأقل مفسدة من دفع المال الكثير، والله المستعان. نعم.
يقول: ما الفرق بين المبتدع وصاحب البدعة؟
ما في فرق بين المبتدع وصاحب البدعة، ما في فرق، المبتدع وصاحب البدعة كلهم مع كل مثل بعض، لكن أحيانا يقال فلان عنده بدعة فهذا لا يلزم أن يكون مبتدعا، يعني قد يكون من أهل السنة لكن وقع في بدعة، إما مجتهدا متأولا مخطئا، فكونه عنده بدعة ما يلزم أن يكون مبتدعا، كما لو كان الإنسان مثلا يقول إذا انتهى من تلاوة القرآن صدق الله العظيم، صدق الله العظيم هذه قال أهل العلم إنها بدعة، أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها بدعة، لأنها ما جاءت في النص. فهذا الإنسان إذا كان قد يكون إنسانا سنيا ما هو من أهل البدع، وكلما تلا القرآن وانتهى من تلاوته قال صدق الله العظيم، فنقول هذا إنسان عنده بدعة، ولا يعني ذلك أنه مبتدع، رأيت؟ لكن كلمة صاحب بدعة هذه يطلقها العلماء على المبتدع، فلان صاحب بدعة، كلمة صاحب أنه ملازم لها وقد يكون يعني متمسكا بها وهي منهج له، من كانت البدعة منهجه فهو مبتدع، والله المستعان. على كل حال هي مسألة دقيقة والتفريق فيها أحيانا يكون عسيرا. نعم.
هذا سائل من هولندا يقول أخ سلفي يقول أن أباه ظلمه كثيرا في صغره وفي كبره، ويقول أن أباه عقده وتسبب له في اضطرابات نفسية، فهذا الأخ ربما لا يزور والده ولا يعطيه مالا بدعوى أن أباه لا يحب إلا المال ولا يهتم بأبنائه، ولو لقيه في الشارع لا يسلم عليه، فهل يعتبر عاقا لوالده أم أنه على صواب لما لقيه من والده من ظلم وجور؟ وهل يجب على الإخوة السلفيين عذره أم يجب عليهم هجره أم ماذا، مع العلم أن كثيرا من الإخوة قاموا بنصحه والإصلاح بينه وبين والده؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لا، هذا الذي يفعله هذا الأخ غلط يا أخي. الظلم لا يرد بظلم، من تعدى حدود الله فيك فأنت لا تتعدى حدود الله فيه. إن كان أبوك أساء إليك فلا يعني ذلك أنه يجوز لك أن تسيء إليه، هذا حرام. إن كان أبوك ظالما فإياك أن تكون ظالما مثله، يجب عليك أن تكون عادلا ومنصفا وبارا ولو ظلمك. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أرأيت إلى وصية الله؟ يعني لو كان أبوك جاهدك، يعني شوف المجاهدة، يجاهدك على الكفر، ما هو قطع عنك المصروف أو قطع عنك النفقة، يعني أبوك هذا من صناديد الكفر ويجاهدك على أن تكفر بالله، كيف تفعل معه؟ تقتله، تذبحه، تقاطعه، تهجره؟ لا يا أخي، الله ما أوصى بذلك. ماذا قال الله؟ فلا تطعهما، لا تطيعوا في هذا الشيء، وصاحبهما في الدنيا معروفا. أرأيت إلى أدب الله؟ يعني لا تطعه في الكفر ولكن لا تنسى الإحسان إليه والصحبة بالمعروف. وإن جاهداك، يعني الوالدين أمك وأبوك جاهداك على الكفر بالله سبحانه وتعالى، يقول ربنا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل أهل الإيمان والإنابة، لا تتبع سبيل الوالدين على الكفر والطغيان، ولكن لا تنسى أبدا الإحسان إليهما والصحبة لهما بالمعروف. فهذا الذي تفعله يا أخي لا يجوز في الإسلام، حتى ولو كان أبوك ظالما مسيئا، حتى لو قصر معكم في الصغر وفي النفقة إلى آخره، يجب عليكم أن تقدموا له البر الذي أمر الله به والذي أوصى الله به. والإخوة موقفهم ممن يفعل هذا أن ينصحوه بالكلمة الطيبة والمعروف، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبه. ثم يا أخي اعلم أن القلوب بيد الله، ما يدريك لعلك إن أحسنت إلى أبيك ولينت له الخطاب ولينت له الكلام وأعطيته المال وأحسنت إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يلين قلبه فتنقلب هذه العداوة إلى محبة وألفة مودة ورحمة، فالقلب بيد الله سبحانه وتعالى. وهب أنك بذلت المعروف وصاحبته بالمعروف وأحسنت إليه وقدمت له البر وهو لم يقدم لك شيئا وما بادلك شيئا من الإحسان والمعروف، فيا أخي أنت معذور أمام الله، إذا لا يسألك الله سبحانه وتعالى لأنك ما قصرت، الله سبحانه وتعالى لا يسألك لأنك ما قصرت مع أبيك، بذلت له المعروف الواجب وصاحبته بالمعروف كما أمر الله وأوصى الله، لكن يسأله هو، هو الذي أساء وظلم وقصر في حق أبنائه، أما أنت ما يسألك. لكنك لو بادلته الإساءة بالإساءة ولم تقدم له البر الواجب ولم تصاحبه بالمعروف، فإن الله سبحانه وتعالى يسألك عن التقصير كما يسأله هو عن تقصيره، ويحاسبك أنت على ظلمك وتعديك وإساءتك إلى والدك كما يسأله هو أيضا عن إساءته وتعديه وظلمه وتقصيره في حق ابنائه. فهل تحب أن تكون يوم القيامة مثله، محاسبا على تقصيره ومسؤولا عن ظلمه وتعديه؟ فاتق الله يا أخي، اتق الله في والديك مهما كان، لو كان أبوك كافرا، لو كان أبوك مهما فيه، يجب عليك أن تكون بارا به، وأن تقدم له الصحبة بالمعروف التي أوصى الله بها وأمر الله بها. انظر إلى أدب إبراهيم، وأبوه كان من صناديد الكفر، كان يصنع الأصنام، ومع ذلك يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي. شوف اللطف كيف، شوف لطف الأنبياء، وأبوه من صناديد الكفر، ومع ذلك يقول له قولا لينا وقولا لطيفا ويخاطبه بكل أدب، يقول له يا أبتي. ثم لما أبى أن يستجيب لإبراهيم وقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، يعني يا إبراهيم إذا ما تكف عن هذا، عن الدعوة والتوحيد والدعوة للتوحيد، أرجمك بالحجارة، ابعد عني، خلاص هجرني ابعد عني. فقال له سلام عليك. يا سلام، شوف الأدب، ما قال له أنت كافر وأنت مجرم وأنت صنديد وأنت، لا، لما قال له لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. الله أكبر، شوف الأدب والبر. حتى مع أبيه الكافر سلم عليه، قال له قولا سليما كلاما طيبا، ومع كفره قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وتأمل في أدب الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر الوالدين. نعم، السؤال الذي بعده
يقول أحسن الله إليكم، التمس لأخيك 74 عذرا، يقال أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن فهل يوجد حديث بهذا المعنى؟
لا، هذا ليس بصحيح، هذا ما هو حديث، هذا ليس بحديث، هذا قاله بعض الحكماء، التمس لأخيك عذرا من 70 عذر، من 70 عذر، يعني لا تبادر بالتهمة، هذا والله من مكارم الأخلاق يعني. وإنما قيل هذا الكلام على سبيل المبالغة، يعني لا تبادر باتهام أخيك، إياك وسوء الظن، التمس له عذرا. يا أخي الرجل معذور، والله نحن يقع لنا هذا كثيرا، أحيانا يمر بك أخوك ما يسلم عليك، فأنت إياك أن تبادر على طول تتهمه بأنه متكبر وبأنه متغطرس وبأنه، لا يا أخي، لعل له عذر وأنت تلوم، قد يكون الرجل مشغولا، وهذا حصل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يكون الرجل ساهيا مشغولا بأمر، يعني متعمق في شيء يبحث فيه، فانشغل عنك، وهو آدمي يسهو وينشغل، وأحيانا والله يا أخواني يمر من أمامك الرجل كأنه ما مر، إنك مشغول البال مشغول الذهن. أحيانا تأتي أنت تدخل مكان فيه رجل من إخوانك تقول السلام عليكم، ما يرد السلام، إياك أن تبادر إلى اتهامه وإساءة الظن فيه، لا، التمس له عذرا، حاول أن تسأله، الرجل قد يكون ما سمع السلام، ما انتبه لك، كان مشغولا، والله يحصل هذا كثيرا، سبحان الله العظيم. فأنت التمس له عذرا. أحيانا يا جماعة، يعني والله ما أكثر ما يقع من القطيعة والجفا بين الإخوان بسبب أننا ما نلتمس الأعذار. أحيانا أخوك يتكلم لك عليك بكلمة جافية، كلمة قاسية، لا تبادر بقطيعته واتهامه ومجافاته وإلى آخره، لا، الكلمة هذه لماذا قالها؟ قد يكون غضبان، في غضب، والغضبان يا إخواننا ما يؤاخذ. موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بني إسرائيل ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح، ألقى الألواح التي فيها التوراة خطها الله بيده، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه هارون نبي من الأنبياء، هل أخذه الله على ذلك؟ ما أخذه الله. قال الله: فلما سكت عن موسى الغضب، كان غضبان وغيران على محارم الله، لذلك ألقى الألواح وأخذ برأس هارون. لماذا؟ عبد العجل. أعوذ بالله من هذا الموقف، رهيب، موقف رهيب جدا. فموسى غضب، فالله سبحانه وتعالى ما أخذه على ذلك لأنه غضبان. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك الأنصاري لما حكم للزبير، تعرفون القصة، لما قال: يا رسول الله، أحكمت له أن كان ابن عمتك؟ الله أكبر، ما أعظم الكلمة، قالها في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن النبي ما أخذه وما كفر، ما قيل إنه كافر، لا، الرجل غضب، الرجل غضب، قال كلمة في حالة الغضب، فالنبي تركه، ما حكمه وما أخذه على هذه الكلمة، غضبان. فالغضبان لا يؤخذ. فأخوك، انتبه لهذه النقطة مهمة جدا، إذا غضب أحد من الناس وقال كلمة فأنت اجعلها كأنه ما قالها. من سوء الأخلاق أنك تأخذ هذه الكلمة وتجعلها هكذا معك مثل البطاقة، كلما جاءت مناسبة وأنت أبرزتها أمامه وعيرته بها. أنت تذكر لما قلت كذا؟ سبحان الله، هذه والله من اللآمة في الإنسان، هذا ما يفعله الإنسان اللئيم. طب الرجل غضبان، سبحان الله، ما تؤذي، لا يعني اجعله كأنه ما قالها فعلا، اطويها لا ترويها، جعلها تحت التراب كأنه ما قالها. أما أنك تعيره بها كلما جاءت مناسبة وأنت عيرته بها، هذه والله من سوء الأخلاق، لا يفعل ذلك إلا رجل لئيم ما عنده أخلاق حسنة. أما الكريم فإنه يغض الطرف وكأنه لم يسمعها. ليش؟ لأن أخوك لم يكن في حالة سوية، ما كان، كان غضبان، والغضبان لا يؤاخذ. والأدلة على أن الغضبان لا يؤاخذ كثيرة، والله المستعان. ألم يقل، انتبهوا يا أخواني هذه الكلمة، ألم يقل أسيد بن حضير لسعد بن عبادة في قصة الإفك لما حصلت الهوشة، وكلمة هوشة هذه فصيحة، وأنا قد ذكرت يعني هذه فصيحة، خذوها تماما، فصيحة هوشة، لكن ذكرت في الدرس الماضي في نفس هذا اللقاء أن كلمة زعلان فصيحة، فتبين أنها ليست كذلك. وقد نبهني على ذلك بعض إخواننا في الأنترنت، وقال إنه بحث عنها في معاجم اللغة لم يجدها إلا بمعنى نشط، والأمر كما قال الأخ، زعلان في اللغة بمعنى نشط وليست بمعنى غضب، لكن الزعل في اللغة له أصل، يعني لأن الزعل الإثارة، الإثارة، وهذا فيه معنى النشاط، فلعل العوام أخذوا من الإثارة الغضب. وعلى كل حال هي لم ترد في اللغة زعلان بمعنى غضبان، أنا كنت أقلد فيها أديبا كبيرا سمعت يقول هذا فقلدته فيها، ثم تبين أنه غلط مو صحيح، فجزا الله خير، جزا الله خيرا الأخ الذي نبهنا على ذلك. لكن كلمة هوشة هذه صحيح، الأخ الآن سوف يراجع في معاجم اللغة ويفيدنا. فالمقصود حصلت هوشة في المسجد بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أسيد بن حضير، إيش القصة، نأتي بها من الأول. النبي وقف على المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني يؤذي أهلي، يعني يؤذي عائشة. الخبيث عبد الله بن أبي كان يتهم عائشة، طبعا تعرفون القصة. فقام سعد بن معاذ، عبد الله بن أبي من الخزرج، من رهط سعد بن عبادة، فقام سعد بن معاذ رئيس، قام سعد بن معاذ رئيس الأوس، وتعرفون الأوس الخزرج بينهم منافسة في الجاهلية في الشر وفي الإسلام على الخير. فقال: يا رسول الله، إن كان منا، إن منا نحن الأوس فإننا سنقتله، إن كان منا رجل منا يقتل، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمر فيه بأمرك، يعني قل لنا نقتل نقتل لك، هذا المعنى، أمر بأمرك. ولم يقل نقتله أيضا مراعاة للخزرج، بس أمر أمرك، إذا أمرت بقتله نحن نقتله حتى لو كان من الخزرج. سعد بن عبادة أخذته الحمية، كيف يتقدم يقول هذا الكلام؟ فقام مباشرة وقال: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. شوف الرسول يخطب وقامت الهوشة بين رئيسي الخزرج والأوس. فلما قام سعد بن عبادة، تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية. يعني سعد بن عبادة شفت الغضب، شفت الغضب كيف يا أخواني؟ قال لسعد بن معاذ: كذبت، ما تقتله ولا تقوى على قتله ولا تقدر على قتله. لما قام سعد بن عبادة وقال هذه الكلمة، قام أسيد بن حضير، أسيد بن حضير الرجل الثاني في الأوس، وقال لسعد بن عبادة: إنك منافق تدافع عن المنافقين. شفت كيف الكلام؟ يعني شيء عظيم وفظيع حصل في المسجد. إنك منافق تجادل عن المنافقين، يعني عن عبد الله بن أبي وعصبته الذين يتكلمون في فراش رسول الله. وكادت أن تقع مذبحة في المسجد، وما زال الرسول يهدي فيهم يهدي فيهم حتى انتهت المشكلة. أرأيت كيف المشكلة حصلت؟ يعني شيء فظيع حصل أيام المشكلة هذه اللي معروفة بالإفك. لكن الشاهد من ذلك، هل سيد بن حضير يعني أخذ على ذلك؟ هل سعد بن عبادة بقيت عنده مثل الشماعة كلما جاءت مناسبة ويقول له: أنت اتهمتني بالنفاق، أنت اتهمت بالنفاق؟ أبدا. هذا الكلام الذي حصل يا إخواننا من كلام سعد بن معاذ، وإن كان سعد بن معاذ يعني يقول ابن القيم يقول فيه نظر، لأنه سعد كان قد توفي قبل ذلك، الله أعلم. المقصود وكلام سعد بن عبادة وكلام سيد بن حضير، كل هذا كأنه لم يذكر، وعادوا إخوانا وأحبابا في الله. لماذا كأنه لم يذكر ولم يقل؟ لأنه كان في حالة غضب، لأنه كان في حالة غضب. فإياك يا أخي أن تؤاخذ أخاك في حالة الغضب، اجعل جميع ما يقوله كأنه ما قاله، لأنه معذور، والله المستعان. ويا ليتنا ننتبه لهذه الدقائق، لأنها والله من أسباب تقوية الصلة ورفع الجفاء بين الناس. طيب، إذن هذا الذي يعني أن أنبه عليه، وإن كنت أنا نسيت السؤال من كثرة الكلام، والله المستعان. نعم، الذي بعده
يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل حلق الشارب فيه دليل في السنة أم هو خلاف السنة؟
حلق الشارب خلاف السنة، حلق الشارب ليس فيه دليل في السنة. الذي جاء في السنة حف وقص، أما الحلق لا، بل يرى الإمام مالك بن أنس أن هذا مثلة، والمثلة لا تجوز. كون يأتي بالموس ويحلق الشارب حلقا، لا، هذا غلط. وإنما الحف، والحف معناه أن يأخذ من الشارب أخذا متناهيا، يعني أن يبقي أصوله، هذا القص والحف. أما الحلق لا، ليس من السنة، بل هو مثلى كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله. نعم.
يقول: ما هو كيف أتعامل مع أختي الشقيقة التي توالي دعاة الأهواء؟
ما لك يا أخي عليها من سبيل إلا النصيحة، إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، وكان حريصا على هدايته، فلما مات عمه على الكفر حزن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فات عليه ومات على الكفر مع تلك الخدمات الجليلة التي كان يقدمها أبو طالب للإسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى تسلية لنبيه قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان أحد من أقاربك، سواء كانت الأخت أو الأخ أو حتى الإبن أحيانا، هل استطاع نوح أن يهدي ابنه؟ أبدا. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، كان مع الكافر. فليس لك من سبيل يا أخي إلا الدعوة والكلام بالحسنى، التوجيه الطيب، هذا الذي لنا مع إخواننا وأخواتنا أقاربنا، ما لنا سبيل عليهم إلا الدعوة والكلام الطيب. ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد فعلا أن يفيد أن يكون حريصا، حريصا على الهداية هذا الإنسان. والحرص معناه أنك تبذل جميع ما في وسعك، تدعو له في جوف الليل في سجودك، تكون حريصا عليه، تعامله معاملة حسنة، معاملة لطيفة، تحاول مثلا أن تهديه الأشرطة والكتب النافعة وهكذا، وأن تأتي بأقوال العلماء الثقات الذين هو يثق فيهم وتبين له، تبذل معه كل ما تستطيع. فإن هداه الله فهو في ميزان حسناتك، وإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وإن كانت الأخرى فلك أجر ذلك، والأمور والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنا يعني أوجه إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. نعم.
هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، رجل وعد فتاة في أيام مضت وتقاسم على أن يتزوجها، ثم أمها تريد أن تكمل دراستها وهو لا يريد، فماذا يصنع؟
إن كان ما عنده طاقة أن يصبر، وكذلك هي أيضا لا يمكن لها أن تتزوجه، يحول بينه وبين الزواج أمها، فلينظر يعني يتزوج غيرها ويكفر عن يمينه، هو أقسم لها أنه سوف يتزوجها وكذلك هي، فإذا ما تم هذا الزواج إذن عليه كفارة اليمين، لأنه حلف على شيء أن يفعله ولم يفعله، فيكفر كفارة يمين وينظر غيرها إذا ما في هناك فرصة. أما إذا انتظر، إذا أخذ بشرط الأم وانتظر وتزوجها بعد ذلك فليس عليه كفارة يمين. نعم.
يقول: ما هي الأسباب التي تقوى بها الدعوة السلفية في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وما هي نصيحتك للسلفيين خارج هذه الدولة المباركة؟
النصيحة لإخواننا السلفيين: حتى تقوى دعوتهم ويكثر الخير فيهم، أولا أن يهتموا بالعلم النافع، أن يهتموا بتعلم العلم النافع وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكونوا حريصين جدا على هذا الأمر، لأن الدعوة السلفية تقوم بالعلم، وهي الدعوة الوحيدة في العالم القائمة على العلم النافع، على الكتاب والسنة. هذه الدعوة يا إخواننا لا تقوم على الأفكار وعلى الآراء وعلى مناهج يأتي بها الرجال أو تأتي بها الجماعات، أبدا، هذه الدعوة تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بما كان عليه السلف الصالح، بمنهاج ومفهوم السلف الصالح. هذه الدعوة السلفية، لا تقوم الدعوة السلفية يا إخواننا، ما قامت على آراء ابن تيمية ولا آراء ابن محمد بن عبد الوهاب. الدعوة السلفية ما قامت على كلام الشيخ الألباني ولا على فتاوى ابن عثيمين، هؤلاء كلهم من علماء الدعوة السلفية، لكن الدعوة السلفية تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بمنهاج السلف الصالح، بما كان عليه سلفنا الصالح. وهؤلاء العلماء ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم، كلهم على هذا الخط، كلهم على هذا الطريق. لذلك الأصل عندنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه الأولون من أسلافنا الصحابة والتابعون، وهؤلاء العلماء على الخط نفسه. ما يفهم أحد أن هذه الدعوة أسسها محمد بن عبد الوهاب أو أن هذه الدعوة أسسها فلان أو فلان، لا، الدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء، هي دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هي كتاب الله، هي سنة رسول الله، بما كان عليه الصحابة والتابعون. فلا بد أن نحيي هذا المفهوم، وهذا المفهوم يحيى بالعلم النافع وتعلمه، لا ننشغل انشغالا يفوق انشغالنا بالعلم. الانشغال بالعلم هذا رأس المال، وهذا نصيب الأسد عندنا، نصيب الأوفر والأكبر الاشتغال بالعلم النافع. ثانيا، التحلي بالأخلاق الحسنة التي كان عليها السلف، التحلي بالأخلاق الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. هل يمكن لك أنت أيها الإنسان أن ترضي الناس كلهم بالمال؟ أبدا. لكن يمكنك أن ترضيهم بالأخلاق. إذا كانت أخلاقك حسنة أحبك الناس ورضوا بك، وهم ما يحبونك لمالك لأن مالك ما يكفي الناس كلهم، لكنك تسعهم بأخلاقك، الأخلاق الحسنة. أتظنون أن العامة يحبون الشيخ بن باز مثلا فقط لعلمه؟ كثير من الناس يحب الشيخ بن باز لأخلاقه، وهكذا كل إمام. ابن تيمية رحمه الله، أتظنون أن العامة في زمن ابن تيمية كانوا يحبونه حبا عظيما، حتى أنه لما خرج من دمشق، لما طلبه السلطان في القاهرة وخرج ابن تيمية من دمشق يريد أن يذهب إلى مصر، الناس ازدحمت على دار ابن تيمية، ازدحمت على داره، وبقي الازدحام من بيت ابن تيمية إلى منطقة بعيدة خارج دمشق إلى محطة القوافل، نحو يعني 10 كيلو تقريبا، والناس مزدحمة تودع شيخ الإسلام ابن تيمية. أتظنون أن العوام في دمشق حتى لما توفي رحمه الله ابن تيمية وذاع خبره، دمشق كلها خرجت، ما اختفى إلا 3 أو 4 فقط كانوا من أعداء ابن تيمية، ويقول ابن كثير أنهم اختفوا خوفا من العامة، لو ظهروا يحصل لهم شيء، والعامة كلها دمشق كلها خرجت، حتى النساء يقول على الأسقف يبكون عليه. سبحان الله، دمشق كلها خرجت تودع شيخ الإسلام ابن تيمية. أتظنون أن شيخ الإسلام أسر الناس هذا الأسر بعلمه فقط؟ أبدا والله يا أخوان، وإنما بأخلاقه ومكارم أخلاقه. وحتى يقول الذهبي تلميذه، يقول الناس أحبته لأنه قائم بخدمتهم ليل ونهار. هو الرجل ابن تيمية رحمه الله، العامة تحبه لأخلاقه وكرمه وزهده وفضائله فضلا عن علمه. العلم يجمع لك قلوب الخاصة، لكنه قد لا يجمع لك قلوب العامة. ما يجمع لك قلوب العامة إلا الأخلاق الحسنة، مكارم الأخلاق. لذلك يا إخواني، العلم وحده ما يكفي في مسألة الدعوة، لا بد من أخلاق. وما هي الأخلاق؟ الأخلاق شيء سهل يا أخي، وجه طلق وكلام لين، هذا الأخلاق. أن يكون وجهك وجها طليقا مبتسما بشوشا، وكلامك يكون كلاما لينا وطيبا وهينا، إذا معك شيء تبذل للناس، تقدم المعروف وتحسن للناس يحبونك، كما قال ذلك الشاعر: أحسن للناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. جيد، يعني البيت هذا فيه نظر في بعض ألفاظه، لكن المعنى عموما صحيح. فالمقصود يا أخواني الأخلاق، الأخلاق حتى مع من يبغضك مثلا، أو يريد أو يتهمك، عامله بالمعاملة الطيبة. ربما تألفت قلبه، ربما أنت بأخلاقك الحسنة فتحت له الطريق أن يعود إلى الحق وأن يرجع إلى السلفية، بأخلاقك الحسنة، بتعاملك الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة. إذن يا أخواني، هذان أمران عظيمان في مسألة الدعوة. ثم الأمر الثالث الذي ينبه عليه إخواني، أن يكونوا حكماء وأن يراعوا المصالح والمفاسد، وهذا يكون بالارتباط بأهل العلم ومراجعتهم واستشارتهم دائما. أحيانا يأتي إنسان يريد أن ينفع فيضر، يريد أن يحسن فيسيء، أليس كذلك؟ ولا سيما مع قلة العلم وقلة الخبرة وقوة الحماسة والاندفاع. يأتي سلفي متحمس جدا وعلمه قليل، خبرته قليلة، حكمته قليلة، فماذا يفعل هذا؟ يريد أن يبني فيهدم، يريد أن ينفع فيضر، وهذا يقع كثيرا. لذلك يا إخواني الحكمة، الحكمة، يكون الإنسان متعلما صاحب أخلاق طيبة، وأن يكون عاقلا حكيما، يتكلم في الوقت المناسب ويضع الأمور في موضعها المناسب. جيد، لا يضع كما قال ذلك الشاعر، يعني وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني وضع السيف في موضع الكرم مضر، كما أنك لو وضعت الكرم في موضع السيف. الشدة والعنف له مجاله، واللطف واللين والرفق له مجاله، فلا نخلط بين هذا وهذا، الخلط من ضعف الحكمة. والله المستعان. والله عز وجل لما بين الدعوة بدأ بماذا؟ لما أمر بالدعوة بدأ بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بدأ بالحكمة. فنحن نحتاج يا إخواننا يا معاشر السلفيين من ينتسبون للسلف الصالح، نحتاج إلى هذا الأمر، مسألة الحكمة والتبصر في الأمور والتعقل فيها والتأني، وأن لا نخبط هكذا خبط عشواء كما يفعل غيرنا من أصحاب الحزبيات والجماعات والأهواء والبدع والضلالات. هؤلاء يخبطون خبط عشواء، لا، ليس هذا من شأن أهل أتباع السلف، والله المستعان. على كل حال، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات وأن يرزقنا البصيرة في الدين التي قال الله عنها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شوف البصيرة كيف، نحتاج إلى هذه البصيرة، ونسأل الله عز وجل أن يبصر قلوبنا، أن يبصر قلوبنا بالعلم النافع والحكمة. ونكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا في أخ يطلب أن نتوقف عن الدروس كلها الأسبوع القادم، الظاهر طالب هذا، يقول حتى يتسنى لنا المراجعة والتحضير الاختبارات ودرس بعد العشاء نرجو السماح لنا فيه. معظم الحاضرين طلبة؟ لا، من طلبة، فما رأيكم، يقبل هذا الطلب ولا يرفض؟ طيب، إذن بكرة ردوا علينا، نترك لكم مجالا للتصويت يعني إلى غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.